أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث يقع في الموقف الثالث، وهو معقود للحديث عن كتاب تفسير القرطبي. هذا الموقف أيها الإخوة البحث فيه مهم جدا من جهتين: أولا من الجهة الرجالية، لأن جملة من أعاظم المحققين من متأخري المتأخرين قد بنوا عليه نتائج مهمة في علم الرجال، واستنتجوا على أساس استنتاجات مهمة أيضا في الفقه، ولعل أبرزهم ممن مشى على هذا المبنى هو السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وإن لم يكن هو الفاتح في هذا المجال بل سبقه إلى ذلك صاحب الوسائل وصاحب المستدرك رضوان الله تعالى عليهما. والجهة الثانية المهمة في بحث هذا الكتاب، والتي يفترق بها عن بقية الكتب السابقة والآتية أيضا، هو أن هذا الكتاب من الكتب المهمة عندنا ومن المصادر الأصلية في كتاب التفسير للقرآن الكريم. فالتحقيق حول هذا الكتاب على المستوى المضموني يكتسب أهمية كبرى لكونه من المصادر الأصيلة والمهمة في علم التفسير عندنا. على هذا الأساس كان لابد من التدقيق ونحن نمشي في خطوات هذا البحث، وعلى غرار ما تقدم ينعقد البحث فيه في وقفات. الوقفة الأولى نشير فيها إلى مختصر من ترجمة علي بن إبراهيم بن هاشم. أما الحديث عن ترجمة هذا الرجل فإنه لا يخفى أنه كان من أعاظم علمائنا ومحدثينا في النصف الثاني من القرن الثالث، وعليكم السلام، وأوائل القرن الرابع، لأنه كان حيا إلى سنة 700. وقد وقع اشتباه والتباس عند بعض المحققين حيث ذكروا أن وفاته سنة 307، مع أن الموجود في المصادر وفي عيون أخبار الرضا على وجه التحديد أن حمزة بن محمد روى عنه سنة 307، صرح بأن روايته عنه سنة 307، لكن يمكن أن يكون قد عاش بعد هذه السنة سنتين ثلاثة، لا نمتلك قرينة على أنه عاش بعدها، كما لا نمتلك قرينة على أنه توفي فيها. فالصحيح أنه كان حيا إلى سنة 307، أما إلى متى بقي حيا فلا نمتلك أي معلومات، ولم يذكر الشيخان في الفهرستين عند ترجمتهما له أنه متى توفي. ولولا أن هذا الرجل حمزة بن محمد صرح في عيون أخبار الرضا في سند رواية من رواياته أنه روى عنه في هذه السنة تحديثا، لما أمكننا أن نعرف أنه دخل في القرن الرابع أو لم يدخل فيه. عموما لا شك ولا ريب أنه مات في النصف الأول من القرن الرابع، لأنه لو كان من المعمرين لأشاروا إلى ذلك، بل إن عدم وجود قرائن على بقائه حيا طويلا لعله لم يزد على 60 من العمر. عموما يكفي شاهدا على جلالة هذا الرجل وعظمته أن الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه، الذي أطبقت الطائفة المحقة على أنه أجل من صنف في هذا العلم، في علم الحديث، نستطيع أن نقول بأن عمدة كتابه تعتمد على علي بن إبراهيم، فإنه روى عنه بحسب ما أحصاه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في طبقات المعجم حدود 7000 ونيف من الروايات، وهو ما يقارب تقريبا نصف كتاب الكافي، وهذا علاوة على ما رواه عنه، وهو جزء من العدة، لأن أكثر عدد الشيخ النجاشي التي يبتدئ بها بحسب ما شهد العلامة ناقلا عن نفس الشيخ الكليني، قلت النجاشي الصحيح والكليني، لا شك ولا ريب أنه روى أيضا مئات الروايات عنه بعنوان العدة من أصحابنا. فتقريبا حدود نصف الكافي هو من رواية علي بن إبراهيم القمي رضوان الله تعالى عليه. ولا شك ولا ريب أن هذا الاهتمام الشديد بإخراج الروايات التي يرويها القمي، والحال أن الكليني لا شك ولا ريب أن كان له مشايخ كثر، وفيهم من كان مكثرا جدا من الحديث أيضا، فإكثاره عنه إنما كان لمزية فيما يرتبط بهذا الرجل، مضافا إلى أن هذا الإكثار سيفيدنا إن شاء الله في تقييم روايات التفسير إن شاء الله فيما يأتي. ومن الملفت للنظر أن أكثر الروايات التي يرويها علي بن إبراهيم للكليني يرويها هو بدوره في غالب الموارد، نافت على 6000 عن أبيه وشيخه إبراهيم بن هاشم. ويكفينا أيضا تصريح الرجاليين في مقام ذكره، فيكفينا ما قاله الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه من أنه ثقة في الحديث، ثبت معتمد صحيح المذهب، سمع فأكثر، وصنف كتبا وأضر وسط عمره، إشارة إلى أنه صار كفيف البصر. يكفي هذا المقدار كإلماح أيها الإخوة إلى ترجمة الرجل، وهو غني عن الإفاضة بأكثر من هذا ونحن نترجمه. الوقفة الثانية للحديث عن سند الكتاب، والوقفة عند سند الكتاب مهمة جدا أيها الإخوة لمعرفة قيمة الكتاب الذي وصل إلينا، لأننا من خلاله نحن نريد أن نستفيد الفائدة الرجالية بل الفائدة التفسيرية أيضا. ذكر علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم سندهم إلى التفسير المذكور من المتأخرين فضلا عن المتقدمين، وبحسب التتبع فإن كل إجازات المتأخرين وقد أطلنا في استقرائها تنتهي بأسنادها في هذا التفسير عندما تذكره إلى فهرستي الشيخ وهي الأكثر والنجاشي في بعض الحالات. فكل من روى هذا التفسير من المتأخرين ينتهي سنده إلى الشيخين النجاشي والطوسي. فالمهم هو التعرض للسندين، سندي النجاشي والطوسي رضوان الله تعالى عليهما. قال الشيخ النجاشي بعد ذكره لكتبه، لكتب علي بن إبراهيم، أخبرنا محمد بن محمد وهو الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه وغيره عن الحسن بن حمزة بن علي بن عبد الله قال، انتبهوا يا اخوان شوية، الشيخ المفيد هنا مو وحده في السند، اكو غيره، والحسن بن حمزة اسم ابيه بن علي بن عبد الله، يرجى التأمل في هالنكات لان لها اثر سيأتي. قال كتب الي علي بن ابراهيم باجازة سائر حديثه وكتبه. وقال الشيخ الطوسي بعد تعداده لجملة كتبه أخبرنا بجميعها جماعة، وهو صرح في موضع أن الجماعة فيهم الشيخ المفيد وفيهم الحسين بن عبيد الله الغضائري، عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي، هو نفسه الحسن بن حمزة بن علي بن عبد الله لكن لم يذكر الأب والجد، عن علي بن إبراهيم، هذا سند. وأخبرنا محمد بن محمد بن النعمان وهو الشيخ المفيد عن محمد بن علي بن الحسين وهو الشيخ الصدوق عن أبيه ومحمد بن الحسن وحمزة بن محمد العلوي، أبوه علي بن الحسين بن بابوي، محمد بن الحسن هنا ابن الوليد يقينا، وحمزة بن محمد العلوي هو نفسه الذي تقدم، ومحمد بن علي ماجي الوي، أربعة في طبقة واحدة كلهم يروون عن علي بن إبراهيم إلا حديثا واحدا في هذا السند الثاني. ما هو؟ استثناه من كتاب الشرائع في تحريم لحم البعير. طبعا الوارد في نسخة المحقق الطباطبائي لفهرست الشيخ الطوسي العير، وهذا خطأ، البعير، وقال لا أرويه. وروى أيضا علي بن إبراهيم حديث تزويج المأمون أم الفضل من محمد بن علي عليهما السلام، ورويناه بالإسناد الأول. الإسناد الأول من سندي الشيخ الطوسي. إلى هنا صار عندنا ثلاثة أسانيد لمن؟ للتفسير، سند من الشيخ النجاشي وسندان من الشيخ الطوسي، والسند الثاني للشيخ الطوسي متعدد، لأنه قال أخبرنا محمد بن محمد بن نعمان ومحمد بن علي بن الحسين عن أبيه ومحمد بن الحسن وحمزة بن محمد ومحمد بن علي واجلوي عن علي بن إبراهيم. ففي كل الطبقات متعدد السند لعلي بن إبراهيم، وهي طبقتان مو كثير. خب جيد. وقال في مشيخة التهذيب بعد ذكره أسانيده إلى رواياته عنه، مو للتفسير، هذه أعم من رواياته التفسيرية وغيرها، كل ما أخرجه في التهذيب، وأنه يرويها عن الكافي بأسانيده إليه. وأخبرني أيضا برواياته الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان والحسين بن عبيد الله الغضائي. الجماعة ذيك فصلها هنا في سنده الأول في الفهرست، من قال جماعة عن فلان، هنا يذكر الجماعة تفصيلا في التهذيب، محمد بن محمد بن نعمان والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون، كلهم عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي، السند واحد. الطبري عن علي بن إبراهيم، وعين هذا السند ذكره في مشيخة الاستبصار، مو مهم، لا يخفى على أساس ما تقدم أن سند النجاشي وسند فهرست الشيخ الأول جماعة من أصحابي عن الحسن بن محمد بن حمزة العلوي، الحسن بن حمزة مو بن محمد، وسند التهذيب وسند الاستبصار اللي هو نفس سند التهذيب بدوره سند واحد. هذه طارة قال جماعة الشيخ، وأخرى فصل الجماعة محمد بن نعمان حسين بن عبد الله الغضائي أحمد بن عبدون. وهذا السند يا إخوان واضح أنه سند صحيح في أعلى درجات الصحة، ماكو شك في صحة السند إلى الكتاب وإلى الروايات مال علي بن إبراهيم. يبقى أن السند الثاني للشيخ، وهو السند الذي هو عدة أسانيد في الحقيقة، هو أنه أخبره محمد بن علي بن الحسين كان السند الثاني للشيخ، قال أخبرنا محمد بن محمد بن النعمان عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه ومحمد وفلان، بس أكو في طبقة واحدة الشيخ المفيد وحده هو ويعد بألف، عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه، أيضا الشيخ الصدوق يروي عن أبيه ومحمد بن الحسن وحمزة بن محمد العلوي ومحمد بن علي بن ماجي الوي، أكو طبقة منها متعددة فقط. أيضا هذا السند في أعلى درجات الصحة كما هو واضح. يبقى أن حمزة بن محمد العلوي هذا مو شخص مشهور عندنا، معروف جدا يا إخوان، وربما توهم أنه تصحيح الحسن بن حمزة اللي تقدم. هنا أكو حمزة بن محمد العلوي في سند الشيخ، في سند النجاشي وسند الشيخ الأول موجود الحسن بن حمزة العلوي، فهل أب وابن هذان في طبقة واحدة ذكرا طارة في السند وذاك، أم هو تصحيح في سند التهذيب الثاني وتكرر هذا التصحيح مثلا في الاستبصار؟ ما هو الصحيح؟ ربما قال البعض بأنه استظهر التصحيف بين هذين، أن الحسن بن حمزة هو الصحيح بقرينة ما في النجاشي وفي السند الأول من سندي الشيخ، بينما في هذا السند مال الشيخ موجود حمزة بن محمد العلوي، وهناك الحسن بن حمزة العلوي، فشخص واحد ربما قيل بأنه وقع، إلا أن الصحيح أن حمزة بن محمد العلوي ليس تصحيفا، أيضا شخص معروف، وهذا الشخص موجود في أصحاب الإمام العسكري من رجال الشيخ، فإنه ذكره في أصحاب الإمام العسكري طارة، وذكره ثانية أيضا في طبقة من لم يروي عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في آخر الرجال، وسماه حمزة بن محمد القزوين العلوي، يروي عن علي بن إبراهيم، صرح هو في الرجال أنه يروي عن علي بن إبراهيم، ها؟ وروى عنه محمد بن علي بن الحسين. لكن هذا الرجل أيها الإخوة ليس له توثيق صريح في الروايات والكتب، حمزة بن محمد، إلا أن الشيخ الصدوق روى عنه في موارد عديدة، وكلما ذكره طرض عنه، فبناء على أن الطرض يفيد الوفاقة أو الجلالة فهو، وإلا فلا طريق لنا إلى الاعتماد عليه. لكن في طبقته في نفس السند ها يوجد من؟ يوجد محمد بن الحسن بن الوليد، ويوجد محمد بن علي ماجلويه، ويوجد علي بن بابوي، فلا يضر، مضافا إلى أن لنا الأسانيد الأخرى. إذن السند صحيح على كل حال، هذا السند صحيح وبقية الأسانيد صحيحة حتى لو جهل حال هذا الرجل. أما حمزة بن محمد هذا فهو ليس والد الحسن بن حمزة كما قد يتوهم كما توهم البعض، البعض توهم التصحيف، البعض توهم أنهما أب وابن، والسر في أنه ليس بأبيه، اسمنا القريب ذاك علوي وهذا علوي، هذا اسمه الحسن بن حمزة، هذا اسمه حمزة بن محمد، فيصير الحسن بن حمزة بن محمد ها؟ فيكون في أحد السندين الأب روى، وفي السند الآخر الابن هو الذي روى لمن بعده، وهما متعاصران، يكون الابن الأكبر، افترض الأب يروي وهو ابن 40-50 والابن يروي وهو ابن 30، إلا أن الصحيح أن هذا ليس بصحيح، لأن النجاشي أيها الإخوة عندما ترجمه، وهذه قلت لكم التفتوا لأبي هنا، قال الحسن بن حمزة بن علي بن عبد الله الطبري يعرف بالمرعش، وهذا اسمه محمد بن الحسن ها؟ هذا اسمه حمزة بن محمد، ذاك اسمه الحسن بن حمزة بن علي بن عبد الله بن محمد الطبري، فلو كان هذا يرتبط بذاك نسبيا لكان جده الأعلى، ولا يحتمل أن يكون جده الأعلى وهو في طبقة واحدة. شوفوا الحسن بن حمزة بن علي بن عبد الله بن محمد الطبري يعني جده الثالث، وهما يقعان في السندين في طبقة واحدة، ما يحتمل أن الجد الثالث مع فيده اللي بينه وبينه ثلاثة أجيال كلاهما شيخان للشيخ الصدوق طارة هذا وآخر ذاك، وكلاهما تلميذان لعلي بن إبراهيم، فإن هذا لا شك ولا ريب أنه متأخر رتبة محمد الوارد في نسب الحسن بن حمزة، فالظاهر أن هذا من باب تشابه الاسم فقط، الحسن بن حمزة شخص و حمزة بن محمد شخص آخر، ما لهم رابط بالأبوة والبنوة يقينا. ثم إن جوامعنا المتأخرة يا أخوان عن تصنيف هذا التفسير قد أخذت من هذا التفسير كثيرا. طبعا نحن عندنا الجوامع المتقدمة الكافي والفقيه والتهذيبان ينقلون بكثرة روايات علي بن إبراهيم، وينقل الشيخ الطوسي كثيرا من روايات علي بن إبراهيم إن لم يكن كلها تقريبا الموجودة في الكافي، لكن لا يذكرون ولا واحد منهم أن هذه الروايات أخذت من التفسير أو من غير التفسير، من المتيقن به أنهم أخذوا من غير التفسير الكثير، هذا مسلم، 7000 رواية يروي الشيخ في مختلف أبواب الفقه ما لها علاقة بالتفسير، لكن متى أخذوا من التفسير ومتى لم يأخذوا من التفسير ما صرحوا بهذا، ولا واحد منهم، لا الكافي ولا التهذيبين ولا الفقيه. وكذلك الصدوق في بقية كتبه يروي عن علي بن إبراهيم، لكن لم يصرح أنه أخذ من تفسيره أو من غير تفسيره. وأما الجوامع المتأخرة أيها الإخوة، ننتقل إلى الجوامع المتأخرة. الوافي في الحقيقة جمع الكتب الأربعة، ما عنده شيء غير الكتب الأربعة. عندك البحار والوسائل والمستدرك. البحار والوسائل والمستدرك أخرجت من هذا التفسير يقينا، وصرحت أنها تخرج من التفسير، لأنهم يصرحون بذكر مصادر كتبهم ورواياتهم التي يخرجونها. فالبحار كثيرا ما يقول تفسير القمي إما بالرمز أو بالتصريح. وكذلك الشيخ الحر في الوسائل، وكذلك الشيخ النوري في المستدرك. فلا شك ولا ريب في أنهم أخرجوا من هذا التفسير، إنما الكلام في سندهم لهذا التفسير الذي أخرج منه والنسخة التي أخرجوا منها، هذا ينبغي الالتفات إليه، مفارقة جدا مهمة. أما أسانيدهم فلا شك ولا ريب أن صاحب البحار نحن نمتلك أسانيده من خلال مجلد الإجازات في البحار وإجازاته التي هو أجاز بها، وإجازاته الأخرى التي جمعها بعض المحققين، السيد الإشكواري حفظه الله في كتاب خاص. وكل إجازاته تنتهي إلى علمائنا التي بدورها كلها تنتهي إلما لفهرستين النجاشي والطوسي، ما عندنا إجازات غير هذا بالنسبة لصاحب البحار. وكذلك بالنسبة للمحدث الحر رضوان الله تعالى عليه في خاتمة الوسائل، فكل إجازاته تنتهي للعلامة والشهيد الأول وتنتهي بالنتيجة إلى الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي. وكذلك مواقع النجوم التي هي الإجازة الكبيرة المذكورة في خاتمة المستدرك للمحدث النوري رضوان الله تعالى عليه، فهي أيضا شأنها شأن سابقاتها. فكل إجازات هؤلاء المحققين المتأخرين تنتهي إلى الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي، وبدورهم يروون هذا التفسير بسند الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي. إذن فقد يقال كما ربما هو الذي ارتكز في ذهن صاحب الوسائل، صاحب البحار، صاحب المستدرك، وحتى السيد الخوئي فضلا عن غيرهم، أن هذا التفسير نمتلك له أسانيد صحيحة متعددة من الشيخين إليه ومنا إلى الشيخين، ولا شك آنذاك في اعتماد التفسير واعتباره. إلا أن القضية تبدأ بالانحدار من هنا أيها الإخوة، فإننا ومع التأمل وجمع النسخ الموجودة من كتاب تفسير القمي منذ عدة قرون إلى يومنا هذا بحسب ما صرح أئمة التتبع ومنهم الشيخ الطهراني رضوان الله تعالى عليه في ذريعته، وهو أول من رأيت أنه نظر بدقة وإنصاف لهذا التفسير الموجود، فإن هذه النسخ بتمامها أيها الإخوة الموجودة الآن فيها سند للتفسير، وهذا السند يختلف جدا عن الأسانيد التي تقدمت عن الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي. فإن عامة نسخ الكتاب التي وصلت إلى المتأخرين إلينا يعني هذه موجودة معها في بدايتها سند يختلف عن سند المشايخ، وهذا السند هكذا: حدثنا أو حدثني على الاختلاف في النسخ أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر عليه السلام قال حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم. طب جاي القائل حدثنا أو حدثني، لا أحد يعرف من هو ولا ما هو حاله، ما معلوم أصلا، هكذا موجود في النسخ كلها. أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر عليه السلام أو عليهم السلام أو عليهم السلام، هذا أبو الفضل العباس أيها الإخوة ليس منه عين ولا أثر في كتب الرجال. نعم غاية ما في البين أن هذا أبو الفضل عثرنا عليه بعد التتبع الكثير في بعض كتب النسب في أعقاب الإمام الكاظم عليه السلام. ففي كتاب المجد في أنساب الطالبيين عندما ذكر أعقاب الإمام موسى بن جعفر عليهما أفضل الصلاة والسلام قال ومنهم أحمد بن زيد الملقب نهشة ابن جعفر بن العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى الكاظم عليه السلام. هذا يكون حفيد أحمد بن زيد حفيد لهذا أبو الفضل العباس لأن نفسنا العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر في السند موجود هذا العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر نفسه. وكذلك عثرنا على ذكر له أيها الإخوة في كتاب الفخري أيضا في أنساب الطالبين في أعقاب محمد بن القاسم بن حمزة ابن الإمام موسى الكاظم عليه السلام قال والعباس سياه لقبه بطبرستان وعقبه بها وببغداد والديلان هكذا فقط. على أي حال هذا الرجل مجهول الحال وليكن من هذه الذرية الطاهرة لكن لا نستطيع لمجرد كما ربما البعض حاول أنه لمجرد كونه من أعقاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام فهو كذا لا نقدر فإن هناك من ضعف من أصحاب الأئمة هناك من كان شارب للخمور من أولاد الأئمة عليهم السلام تعلمون فهذا ابن بوسائط ومجرد هذا لا يعطي إلا مزية النسب أكثر من هذا لا نستطيع أن نجزم. على هذا أيها الإخوة ينفتح باب الإشكال هنا في أن هذا السند سند ضعيف. أولا القائل حدثني أولا أول ما نقوله أن هذا الإسناد منقطع منقطع من الأول هنا مو من الآخر. القائل حدثني أو حدثنا المن روى هذا الكتاب لا نشكي فيها النسخ الموجودة كل ما هو موجود بدايته حدثني أو حدثنا هسه من جاء بالكتاب من أين جاء به لا القائل حدثنا أو حدثني مجهول الشخص والحال. أبو الفاضل معلوم الشخص مجهول الحال يزعم هذا الشخص أنه يروي مباشرة عمن عن علي بن إبراهيم يعني كان هو في عرض الحسن بن حمزة ها وحمزة بن محمد لأن الأسانيد السابقة الصحيحة الحسن بن حمزة كان تلميذ يروي بإسناد صحيح للشيخين النجاشي والطوسي بوسائط مشايخهما وكذلك محمد بن حمزة أيضا رووا عنه بأسانيد صحيحة كلاهما تلميذان لعلي بن إبراهيم الحسن بن حمزة وحمزة بن محمد هذا الشخص الثالث أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر يزعم مثلا أو يزعم عليه من الذين قالوا حدثني أو حدثنا أنه أيضا تلميذ لعلي بن إبراهيم القمي. إذن هذه النسخة بالسند المرفق بها يقينا نسخة ضعيفة سند ضعيف إلا إذا أمكننا أن نثبت أيها الإخوة أن هذه النسخة هي نفسها النسخة التي رويت بتلك الأسانيد وهذا ما لا طريق له للأسف إن لم يكن الطريق إلى خلافه كما سيتضح إن شاء الله تعالى. وبهذا أيها الإخوة يظهر لدينا نتوقف في المقدار عند سند الكتاب أن سند الكتاب ليس سليما توجد أسانيد صحيحة لعنوان الكتاب والمعنون الواصل إلينا فيه سند غير صحيح منقطع الأول والوسائط فيه ضعيفة مجهولة الحال لا أقل ثلث بعضها مهمل كلها مهملة في الرجال ومجهولة الحال ولا تلتقي في أي حلقة مع سند الشيخ الطوسي أو سند الشيخ النجاشي حتى يقال بالتعويض وما نظر ذلك. بعد هذا أيها الإخوة ينفتح الحديث في الوقفة الثالثة. الوقفة الثالثة منعقدة للحديث حول تحقيق نسخ الكتاب الواصلة إلى المتأخرين النسخة اللي وصلت إلينا خب بالحس هي بين يدينا، موجود أيضا لها نسخ خطية في مكاتبها التي تحتفظ بالنسخ المخطوطة، مكتب السيد النجفي، بعض مكاتب النجف، مكاتب طهران، موجودة ومتعددة النسخ منها، لكن كلها متطابقة. إذا فيها اختلاف، اختلاف في الأخطاء النقلية فقط، ليست اختلافات جوهرية. إنما الكلام في أن هذه النسخة ما هو تاريخها، من أين وصلت. تقدم يا إخوان أن الشيخ النجاشي والطوسي لهما أسانيد صحيحة، وأن أسانيد جوامعنا المتأخرة تنتهي إلى أسانيد الشيخ النجاشي والطوسي، أليس كذلك؟ جميل. فالمهم أن نذهب ونحقق في الروايات التي أخرجها صاحب البحار، والتي أخرجها صاحب الوسائل، والتي أخرجها مقارب عصرنا المحدث النوري رضوان الله تعالى عليه، لنرى أن هؤلاء أخرجوا، وهذه مفارقة مهمة، أخرجوا رواياتهم من نفس نسختنا أو من نسخة أخرى. وبالمراجعة والتأمل الطويل أيها الإخوة في البحار وفي الوسائل وفي المستدرك، وجدنا أن هؤلاء الأعلام الثلاثة كلهم ينقلون من عين هذه النسخة الواصلة إلينا، لأن هذه النسخة الواصلة إلينا فيها معالم سببت إشكال يا إخوان. أن هذه النسخة في بدايتها ذكرت ملخص تفسير النعماني، رسالة المحكم المتشابهة التي نقلها صاحب البحار بتمامها في مجلد القرآن من البحار، التي يرويها السيد المرتضى علم الهدى رضوان الله تعالى عليه. وبعد ذلك تبدأ هذه الرواية للتفسير، طارة تروي عن علي بن إبراهيم، أخرى تروي عن أبي الجارود بأسانيد لا تمر أصلا عن أبي العلي بن إبراهيم، وثالثة تروي روايات عن أشخاص آخرين بعضهم أو أكثرهم متأخر عن علي بن إبراهيم، ها، ويروون عنهم روايات في التفسير. فتجد بين يديك وأنت تقرأ هذا الكتاب بدقة أنك تقرأ مجموعة تفسيرية، بعضها روايات من تفسير علي بن إبراهيم. وهنا أحب أن أذكر مسألة ما رأيت من ذكرها، أنه لا توجد قرينة أن هذا الذي ألف هذا الكتاب وضع فيه كل تفسير علي بن إبراهيم، يمكن أن يكون قد انتقى من تفسير علي بن إبراهيم مجموعة من الروايات. وعندنا تفسير أبو الجارود، طبعا أبو الجارود يا إخوان زياد بن المنذر الذي تنسب إليه الفرقة الجارودية من الزيدية من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام، وروى عنه تفسيرا معروفا مشهورا في الطائفة، وذكر هذا التفسير في فهرستي النجاشي والطوسي، وذكره ابن النديم أيضا في فهرسته، يوجد له تفسير. ويكثر صاحبنا هنا في الكتاب في النقل عن أبي الجارود بكثرة وبأسانيد تبدأ من قبل علي بن إبراهيم ولا تمر عبر علي بن إبراهيم. وعندنا كما ذكرت حدود 10 من المشايخ إن لم يكن أكثر أيضا تروى عنهم روايات في التفسير متعددة، وليس في واحد من أسانيدها مرور عبر علي بن إبراهيم. فالذي ظهر لنا أيها الإخوة من التتبع والتدقيق في هذه النسخة التي منها وعليها اعتمد صاحب البحار وصاحب الوسائل وصاحب المستدرك، أنها كتاب آخر غير كتاب علي بن إبراهيم وغير كتاب أبي الجارود، ولا نضمن أنه الناقل نقل كل كتاب علي بن إبراهيم في الضمن ولا كل كتاب أبي الجارود في الضمن، وروايات تفسيرية متفرقة جمع من خلالها هذا الكتاب الذي اشتهر في عصرنا ووقتنا هذا باسم تفسير القطبي. فهذا الكتاب يقينا ليس هو تفسير القطبي، هذا مجمل الكلام الدعوة. أما تفصيل الاستدلال عليها فإنه يعتمد أيها الإخوة على ما دققناه ونحن نقرأ في الكتاب من ملاحظات أولا الكتاب يبدأ بخطبة للكتاب تشتمل على عبارة تفسير النعماني كما ذكرنا، وقبلها توجد العبارة التي اعتمد عليها السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في إثبات المطلب الرجالي، والذي سيأتي إن شاء الله الحديث عنها مستقلا في الوقفة القادمة. ولا نجد في هذه الخطبة، هذا مهم يا أخوان التفتوا إليه، اسما ولا سندا لأحد من الرواة ولا لصاحب التفسير أبدا، فقط وفقط يذكر أولا المحكم المتشابه في حدود 30 صفحة تقريبا، ثم تذكر ونحن ذاكرون ومخبرون بما انتهى إلينا من ثقات الرواة، ثم بعد ذلك تبدأ النسخة بقوله ولا ندري من هو القائل، طبعا الظاهر هو أبو الفضل العباس، قال أبو الحسن علي بن إبراهيم الهاشمي القمي، وبعد هذا أيها الإخوة يبقى الأمر على هذا إلى صفحات عديدة، ثم بعد 20 صفحة تقريبا تكرر كلمة قال علي بن إبراهيم، ثم في صفحة 27 من الجزء الأول من هذا الكتاب المطبوع هنا في قم يبدأ التفسير بقول شخص مجهول، هذا أول مرة يذكر السند فيها الذي ألمحنا إليه قبل قليل في صفحة 27، وبعد العبارة بعد كل شيء يبدأ شخص مجهول يقول حدثني أو حدثنا أبو الفضل، ثم يذكر عدة أسانيد علي بن إبراهيم عن مشايخه، هذا القائل حدثني عن مشايخه ورواته، يعني المشايخ والرواة الذين يروي عنهم علي بن إبراهيم، وبعد ذلك يبدأ بتفسير سورة الفاتحة ويكرر أسانيده كثيرا، ويبقى على هذا المنوال إلى صفحة 102. صفحة 102 يقول حدثنا، هنا يبدأ تغير أسلوب الكتاب. أحمد بن محمد الهمداني، أحمد بن محمد الهمداني يا إخوان هو أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة المعروف، وهو الذي يروي عن الكليني، انتبهوا لهذه النقطة، يروي عن الكليني، قال حدثني جعفر بن عبد الله قال حدثنا كثير بن عياش عن زياد بن المنذر عن أبي الجارود، معنى زياد بن المنذر هو نفسه أبو الجارود، عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام، انتبهوا علي بن إبراهيم هو أجل مشايخ منه الكليني، وابن عقدة هو بعض تلامذة الكليني، يعني الذين يروون عن الكليني، بالي أحسنتم تلميذ التلميذ. هذا السند هو السند المعروف في أبو الجارود، هو بنفسه السند الذي ذكره الشيخان النجاشي والطوسي لأبو الجارود، تفسير أبو الجارود رووه عن مشايخهما عن ابن عقدة بهذا السند الذي يروى فيه في التفسير، تفسير القمي نفسه سند الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي يروي عن مشايخه عن ابن عقدة قال حدثني جعفر بن عبد الله عن كثير بن عياش، هؤلاء كلهم زيدية في الجملة اللي يروون تفسير أبو الجارود، فالسند هذا أحسن حالا إلى حد ما من سند نفس سند علي بن إبراهيم، طبعا لكن القائل هنا حدثني أحمد بن محمد هو أبو الفضل العباس بحسب الفرض، أو إذا مو أبو الفضل العباس وهذه نقطة مهمة يمكن أن يكون هو القائل حدثني أبو الفضل العباس، بأن يكون هذا القائل حدثني جمع تفسيرا من روايات علي بن إبراهيم اللي وصلته عبر أبو الفضل العباس ومن الروايات التي وصلته عبر ابن عقدة إلى تفسير أبي الجارود ومن روايات متفرقة أخرى، فإنه ما هو قرينة أن الذي يروي هنا عن ابن عقدة هو أبو الفضل العباس، قد يكون هو القائل حدثني أو حدثنا الذي لا نعرفه أصلا من هو. ولا يخفى أن من البعيد جدا يا إخوان بعد ما أكون داعي لهالكلام أن يكون القائل في بداية السنة حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني يعني ابن عقدة هو علي بن إبراهيم، فإننا لم نجد رواية أصلا على كثرة روايات علي بن إبراهيم عنه في تمام الكتب الحديثية التي لدينا، مع كثرة ما أخرج فيها من روايات علي بن إبراهيم، على أن الطبقة تبعد ذلك. فإن ابن عقدة في طبقة الكليني، بل روى عن الكليني فهو في طبقة تلامذته، إلا أن هذا لا يمنع رواية علي بن إبراهيم عنه عقلا. يمكن أن يكون إبراهيم في آخر حياته روى عنه في أوائل حياته رواية الأكابر عن الأصاغر ولو بالتدبيج. والظاهر أنه حصل الوهم هنا عند المحقق القمي رضوان الله، المحقق الطهراني من القمي في الذريعة، حيث ذكر في مقام استبعاد رواية علي بن إبراهيم بأن عليا أجل مشايخ الكليني، وأن ابن عقدة هو تلميذ الكليني، فكيف يروي عنه من هو أجل مشايخ أستاذه، لأن ابن عقدة معاصر للكليني مو فقط تلميذ للكليني. روايته عن الكليني في موارد قليلة أيها الإخوة، مو كثيرة جدا، بحيث اختص بالكليني كتلميذ. عموما لا نجد أي رواية لعلي بن إبراهيم عن ابن عقدة في كل رواياته، لا في الكتب الأربعة ولا في غيرها. ثم إن هذا الراوي للتفسير وهو أبو الفاضل العباس أو من يروي عنه بقوله حدثنا، قد أكثر في هذا التفسير عن أبي الجارود بهالسند هذا، ابن عقدة عن كثير بن عياش عن فلان. والظاهر أنه كان بانيا على الإشارة إلى الفصل بين ما يروي عن علي بن إبراهيم وما يروي عن ابن عقدة من تفسير أبي الجارود. فإنه كثيرا ما يذكر، وفي حوالي 200 أكثر من 200 مرة في الكتاب، يقول قال أبو الحسن علي بن إبراهيم، أو يقول في رواية علي بن إبراهيم، وفي المقابل يذكر نظير العبارة عندما يخرج عن أبي الجارود، يقول قال علي بن إبراهيم أو في رواية علي بن إبراهيم ويذكر مطالب، ثم يعود ويقول وفي رواية أبي الجارود ويذكر مطالب أخرى عن أبي الجارود. ثم وجدناه أيضا في عشرات الموارد بعد أن ينهي رواية أبي الجارود يقول رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم، أو رجع إلى الحديث من تفسير علي بن إبراهيم. هذا بعد صريح في أنه كان خارجا، وإلا متى يرجع إن لم يكن خارجا من تفسير علي بن إبراهيم؟ فواضح أن هذا التفسير ليس كله تفسير علي بن إبراهيم، وهذا يبعد التدليس في هذا الراوي الذي يروي الكتاب أيها الإخوة، وأنه كان حريصا على التفصيل والبيان. خب جيد. ثم بعد هذا وجدنا أن هذا الراوي، وبهذا يندفع كلام بعض المحققين المعاصرين حيث حصروا أن تفسير علي بن إبراهيم هو إما تفسير أبي الجارود أو تفسير علي بن إبراهيم القدري، وحاولوا أن يصححوا دعوة التوثيق بالنسبة للقسم الأول، كل ما ثبت أنه من تفسير علي بن إبراهيم. نقول بأن هناك قسم ثالث في الكتاب، فإن هناك جملة من المشايخ المتأخرين عن علي بن إبراهيم أو المعاصرين له الذين لم يروي عنهم في أي مورد من موارد الرواية علي بن إبراهيم، يعني 7000 رواية في الكافي ولا مورد روى عن واحد منهم. هؤلاء الأشخاص بدأ في السند بأسمائهم، هذا القائل حدثنا نقل عنهم أيضا، ولا ينتهي الأمر لا إلى علي بن إبراهيم ولا إلى أبي الجارود. مثل من؟ مثل الشيخ أبو العباس محمد بن جعفر بن محمد بن الحسن الرزاز المتوفى سنة 313، والذي هذا معاصر لعلي بن إبراهيم، لأن علي بن إبراهيم كان حيا إلى سنة 307، قد يكون أصلا بقي حيا إلى 313 وأكثر. وهذا شيخ أبي غالب الزراري المعروف، فإنه أكثر عنه أبو غالب الزراري في الرواية. هذا يا إخوان له أكثر من 20 مورد روايات في هذا الكتاب، وهذا عندما يروي عنه هذا القائل حدثنا يقول حدثنا فلان، لا يقول علي بن إبراهيم بوجه من الوجوه. وليس لعلي بن إبراهيم رواية عن هذا الشخص عن الرزاز. في كل رواياته 7000 التي أخرجها الشيخ الكليني ولا في مورد واحد. منهم أبو علي الأشعري أستاذ الشيخ الكليني في عرض علي بن إبراهيم القمي، متوفى سنة 309، وهو من أجلاء المشايخ أحمد بن إدريس أبو علي الأشعري. أيضا روى عنه في حدود 20 أو أكثر من الموارد. منهم أبو علي الحسين بن محمد بن عامر الأشعري القمي الذي يروي تفسير المعلى البصري، وهو من مشايخ الكليني وابن قولويه، تلميذ الكليني، فهو المشايخ الشبان للكليني، لذلك أدرك ابن قولويه وروى عنه. ومنهم أبو الحسن علي بن الحسين السعدابادي القمي الذي يروي عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وهو من مشايخ الكليني أيضا ومن مشايخ أبي غالب الزراري وابن قولويه، هذا معمر لأنه أدرك ابن خالد البرقي وبقي أيها الإخوة الذي ابن خالد البرقي الذي لا يروي عنه إلا بواسطة الشيخ الكليني، وأدرك الشيخ الكليني شيخا وأدرك تلامذة الكليني أيضا. هذا الشيخ كابن قولويه، هذا الشيخ أيضا روى عنه في عدة موارد التفسير، هذا القائل حدثنا. ومنهم محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري صاحب قرب الإسناد، إما له أو لأبيه، طبعا قرب الإسناد فيه كلام، والحسن بن علي بن مهزيار ومحمد بن جعفر بن عون الأسدي ومحمد بن أحمد بن ثابت وحميد بن زياد النينوائي ومحمد بن همام الإسكافي، أبو القاسم الحسن الراوي لتفسير فرات الكوفي وغيرهم. هؤلاء يا إخوان كلهم لهم روايات في هذا التفسير، ولا يبدأ السند بعلي بن إبراهيم ولا ينتهي إليه، أيضا لا يبدأ بأبي الجهول ولا ينتهي إليه. فهذه روايات متفرقة في هذا الكتاب، وإذا جمعنا مروياتهم فهي تشكل لعله حدود ربع الكتاب أو ثلث الكتاب. فهذا الكتاب الخلاصة يا إخوان أنه صار مجموعة تفسيرية فيه روايات من تفسير القمي، وأؤكد لا نضمن أن كل تفسير القمي فيه، وفيه مجموعة من تفسير أبي الجارود ولا نضمن أن كل ما في أبي الجارود فيه، وفيه روايات كثيرة في التفسير لغير هذين العلمين. طب جيد، ما هو الحال مع هذا الكتاب؟ إذن نقول بأن المحقق الطهراني التفت لها النقطة فقال بأن الظاهر أن شخص من أجلة تلامذة علي بن إبراهيم كان يعيش بطبرستان، وطبرستان ذاك الوقت كانت من الزيدية الجارودية، فأراد أن ينشر الحق بينهم، فلم يجد بدا لينشر الحق من أن يذكر علوم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الطريقة. أولئك جارودية متعلقون بتفسير أبي الجارود الذي يروى عن الإمام الباقر، وهي رواية الإمام الباقر على كل حال، وهو نشر بينهم تفسير علي بن إبراهيم، واستخرج بحسب مذاقه روايات من كتب الشيعة آنذاك عبر هؤلاء المشايخ العشرة أو الذين ينوفون على العشرة، فنشر من خلالهم مذهب الحق بما تسنى له، وأن هذه النسخة صنفها هناك وانتشرت عند الزيود ولم تنتشر عند الطائفة، ولا نعلم كيف وصلت إلى الطائفة بعد ذلك، ما عندنا سند صحيح لوصولها إلى الطائفة، وهذه غير نسخة علي بن إبراهيم التي للشيخ الطوسي لها أسانيد. هكذا يذكر المحقق الطهراني في تعليقه في الذريعة على تفسير القمي. لكننا أيها الإخوة نصوبه في بعض الأمور ونتوقف عند بعضها الآخر. أما كون هذا التفسير غير تفسير القمي فهذا لابد من الالتزام به، لأن مضمونه يشهد بأنه ليس تفسير القمي، فيه تفسير القمي وغيره، فيقينا ليس هو تفسير القمي المتمحض بأنه تفسير القمي. أيضا لا ندري أن هذا هو كل تفسير القمي، هذه روايات من تفسير القمي كثير، لكن هل هي كل التفسير أو لا، لا ندري. ثم ليس لدينا اعتماد على هذه الروايات بهذا الشكل في غير دائرة ما نقله المشايخ المتقدمون، لأن السند لهذه الروايات مجهول
القائل حدثنا لا نعرف من هو، أبو الفضل العباس أيضا لا نعرف ما حاله، وبعد هذا السند أيضا لا نعرفه قبلهما يعني. وعلى هذا فلا اعتماد لنا على هذه النسخة الموجودة في مقام الاحتجاج والنقل للأحكام الشرعية. وأما ما ذكره المحقق الطهراني من أن هذا الرجل لعله من أجلاء العلماء أو من أجلاء تلامذة علي بن إبراهيم وأراد نشر الحق، ومن هنا التجأ لكي يتقبل منه الزيود بطبرستان، التجأ إلى النقل من تفسير عبد الجارود وخلط الأمور عليهم. فهذا أيها الإخوة لا شك ولا ريب أننا لا طريق لنا إلى الجزم به وقبوله، والسر في أنه لا طريق لنا إلى الجزم به وقبوله هو أن هذا التفسير تضمن مطالب لا توافق مذهب الحق بوجه من الوجوه، ولعلها كانت توافق مذهب الزيود آنذاك هناك، فلعل هذا الشخص من الزيدية مو من أجلة الشيعة. أولا هذا حدث من الشيخ الطهراني لا دليل عنده عليه، وهذا كافي لإسقاط عن الحجية. ثانيا المتأمل في مضامين الكتاب يرى في مضامين الكتاب أشياء يندلها الجبين لا يمكن لعالم من علماء الشيعة بل لمتفقه من فقهاء الشيعة أن يرويها أو يتقبلها أو ينقلها. مثلا وفيه مضامين غريبة جدا أصلا لا يتوقع صدورها من أحد منها ممن له اطلاع على عقائدنا. مثلا منها ما يرتبط بعصمة الأنبياء، فإنه نسب إلى داود أنه وقع في غرام امرأة أوريا، وهذه الرواية العامية المعروفة الإسرائيلية التي اعتمد عليها كثير من المفسرين العامة، ولم تتسرب إلينا أيها الإخوة إلا عبر هذا التفسير، فإنه ليس منها عين ولا أرض، مضافا لنا خلاف اعتقادنا الخطئ بالأنبياء، فإن الإسرائيليات في توراتهم وبحسب روايات كثيرة عامية في تفسير العامة تذكر بأنه كان جاء إلى أوريا ورآها تستحم إلى ما هنالك واغتر بها وإلى ما هنالك، وأرسل زوجها في الصف الأول إلى الحرب حتى يقتل، وأمر من يقتله وانتهت القضية بأن تزوجها بعد ذلك. هذه لرجل سخيف لا تنسب، فضلا عن أن تنسب لنبي من أنبياء الله. وفي قصة يوسف على نبينا وآله عليه السلام وأنه أقبل نحو الفاحشة عندما طلبت منه امرأة العزيز، وما ورد أيضا في قصة سليمان على نبينا وآله وعليه السلام وتصور الشيطان بصورته، وما ورد أيضا في إثبات المعصية لبعض الملائكة وهو خلاف الاعتقاد في الملائكة كما لا يخفى، وهي قضية فطرس التي انحصرت أيها الإخوة رواياتها بهذا الكتاب، وغيرها من القصص التي نضرب عنها صفحا، وبعضها من الغرائب التي لا يقبلها العقل والعلم من نزول الشمس والقمر في ماء البحر عند الغروب، النظرة الكنسية المعروفة التي لأجلها أعدموا غاليليه. غاليليه اسمه ها غاليلو أو غاليليه ما أدري أس كله صحيح يعني. وغيرها من القضايا إنصافا التي يندى الجبين لنا. ينبغي أن لا نغتر يا إخوان، هنا أحب أن ألفت منظركم لنقطة، أنه بمجرد أن هناك كتاب يروي فضاء الباهرة لأهل البيت يعني نغض النظر ونغمض العينين، وهذا صحيح هذا غير صحيح، في الكتاب فضاء الباهرة لأهل البيت بلا شك ولا ريب، ولكن في الكتاب أيضا مثل هذه المضامين التي لم ينقلها أي كتاب من كتب الشيعة أو مصدر من مصادر الشيعة، وهذا يجعلنا نقف وقف التأمل عند هذا الكتاب أيها الإخوة، لعلنا نستظهر بأن هذا أبو الفضل أو القائل حدثنا قنع على ذلك الاعتقاد، ولعل أولئك كانوا يعتقدون في الأنبياء مثل هذه الاعتقادات، مو لعلهم الخلص تلامذة علي بن إبراهيم وروى هذه الروايات لأجل ماذا؟ لأجل نشر الحق، لعل العكس هو الصحيح. على هذا الأساس نحن لا نتسنى لنا أيها الإخوة أن نعتمد على هذه النسخة الواصلة من التفسير، هناك بعض المناقشات والجدليات سيأتي إن شاء الله الحديث عنها. في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.